قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما شبهتهم العقلية فهي لا تليق إلا بعقول سخيفة، فإن الروح التي عليها العذاب أو النعيم المتصل في الجسم ألمه ليس بمدرك في الدنيا ولا يعلمه إلا الله، فمن كان لا يدرك روح من يمشي معه ويكلمه ويتمنه ويعامله فكيف يدرك إذا صار من عالم الآخرة ليس من عالم الدنيا؟ وأيضا فاحتجاب ذلك عن أهل الدنيا من حكمة الله تعالى البالغة ورحمته به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وأيضا فأكثر أمور الإيمان اعتقادات ضاقمة فينا بأمور غائبة عنا، وهي أعلى صفات أهل الإيمان الذين هم يؤمنون بالغيب وذلك غائب عنا في الحياة الدنيا ونحن نعلمه اليقين، فإذا خرجنا من هذه الدار صار الغيب شهادة ورأينا ذلك عين اليقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والذي أحرقت أعضاؤه وتفرقت أجزاؤه اسمعه الذي أبدأه من لا أجزاء ولا أعضاء، وسيأتي الحديث فيه إن شاء الله. ولا فرق بين من كذب بجمع هذا وبين من كذب بجمع الناس ليوم لا ريب فيه، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا في الشفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ فيا أيها الطالب الحق المتحري الإنصاف، إليك نصوص الآيات المحكمة والسنن القائمة، فألقِ لها سمعك واحفظ قلبك، وانظر بماذا عارضها الذين في قلوبهم زيغ، وكيف تتبعوا ما تشابه، وأعرضوا عن المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما أخبر الله تعالى عنه. فردوا المحكم المتشابه، ولم يردوا علم ما غلب عنه، علمه إلى الله إلى عالمه. واحمد الله تعالى إن هداك لما اختلفوا فيه ووفقك لما انحرفوا عنه من الحق المبين، وقل كما قال الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الكفر. الآية. قال مثل التفسير: والملائكة باسطوا أيديهم أي إليهم من الضرب والنكال وأنواع العذاب حتى تخرج أنفسهم من أجساده، ولهذا يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، تفرقت روحه في جسده وتعصى وتأذى الفروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواح من أجسادهم قائلين لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، أي اليوم تهانون غاية الإشهاد كما كنتم تكذبون على الله تستكبرون عن اتباع آياته والانقياد برسله. وسيأتي في الأحاديث كيفية اختبار المؤمن والكافر قريبا إن شاء الله. والدلالة في هذه الآية أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضر بين ظهران أهله صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وهم لا يرون شيئا من ذلك ولا يسمعون شيئا من ذلك التفريع والتوبيخ ولا يدرون بشيء من ذلك الضرب، غير أنهم يرون مجرد احتضاره وسياق نفسه لا يعلمون شيئا مما يقاسون الشدائد، فلأن يفعل به في قلبه ذلك وأعظم منه ولا يعلم من كشف عنه أولى وأبصر، لأنه لم يطلع على ما يناله بين أبصره، فكيف وقد انتقل إلى عالم غير عالم ودار غير دار؟ فلا بد للمخالف من أحد أمرين: إما أن يقل بما أخبر الله تعالى به في المحتضر فيلزمه ما ورد في عذاب القبر، أو يجحد ذلك وهذا فيكفر بتكذيبه الله ورسله، فبشره بتأويل هذه الآية إذا صار إلى ما صار إليه المكذبون. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذه الآية نصها في عذاب القبر صريح الأحاديث الآية الآتية، وباتفاق أحمد التفسير من الصحابة والتابعين من بعدهم. وأن المراد بالتثبيت هو عند السؤال في القبر حقيقة، وأن من أنكر ذلك اعتمادا على كونه لا يراه ولا يسمعه فقد أنكر أن يكون الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون. رواه أبي حاتم السلفي عن عائشة رضي الله عنها قالت ويل لأهل المعاصي من أهل القبور تدخل عليه في قبور في حيات السود أو زنف حية عند رأسه وحية عند رجليه تصلصانه حتى يلتقيا في وسطه فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون. وتقدم حديث ابي هريره رضي الله عنه في ذلك قريبا وسياتي الحديث فيه. وقال تعالى قالوا ربنا امسنا اثنتين واحيينا اثنتين ذكر العيني هذه الايه في شرح هذا الباب صحيح البخاري. وقال فان الله تبارك وتعالى ذكر الموتة مرتين وهما لا تتحققان الا ان يكون في القبر حياه وموت حتى تكون احدى الموتتين ما يتحصل عقيب الحياه في الدنيا والاخرى ما يتحصل عقيب الحياه التي في القبر. قلت وهذا هو تفسير الكفتي في هذه الايه حيث قال اميتوا في الدنيا ثم احيوا في قبورهم فقوطبوا ثم اميتوا ثم احيوا يوم القيامه والآية تحتفل. لكن بسرعة ابن سعود وابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم أن هذه الآية كقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقد قدمنا الجمع بين هذه التفسيرين ولله الحكم الجنة. وقال تعالى سنعذبكم مرتين قال ابن مسعود وأبو مالك والكسرين والحسن البصري وسعيد وقتادة وابن اسحاق ما حاصره ان المراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون الى عذاب عظيم هو عذاب النار. وقال تعالى من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر قال البراء بن عازم وجاشم وابو عبيده يعني به عذاب القبر. وقال تعالى في قوم نوح ان خطيئاتكم اخرقوا فادخلوا نارا فلن يجدوا لكم من دون الله انصارا. وقال تعالى فحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. رواه أبي حاتم أهل المسجد رضي الله عنه قال إن أرواح الشهداء في أجواد طيور الخبز تفرح بهم في الجنة حيث جاءوا وإن أرواح رجال المؤمنين في أجواد عصافير تفرح في الجنة حيث جاءوا تأوي إلى قناة إلى معلقة في العرش وإن أرواح آل فرعون في أجواف سدود السود تعود على جهنم وترفع عليها فذلك تعصبها. وفي حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه البيهقي وابن جرير وابن أبي حاتم في رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ثم انطلق به إلى خلق كثير من خلق الله عز وجل رجال كثرات منهم برفعهم إلى البيت الضخم يصطفون على سائلة آل فرعون وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وآل فرعون كالإبل المسومة يخلطون الحجارة والشجر ولا يعقلون. وفي حديث عائشة في قصة اليهودية التي قالت لها وقاك الله من عذاب القبر فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبورك وسيأتي إن شاء الله قريبا. قالت الكثير رحمه الله تعالى فيقال ما الجمع بين هذا وهذا كون الآية مكية وفيه الدلالة على عذاب البرزخ والجواب أن الآية دلت على عصر الأرواح على النار غدوا وعشيا في البرزخ وليس فيها دلالة يعني تامة على اتصال تألمها في أجسادها في القبور إذ قد يكون ذلك قصة الروح فأما حصول ذلك للنفس في البرزخ وتألمه بسببه فلم يكن عليه إلا الذمة في الأحاديث المرقية. وقد يقال إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ ولا يلزم في ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنبه وهذا الجواب هو الراجح فيما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما يفتن اليهود وذلك قبل أن يوحى إليه أن أمته تفتن. والجواب الأول مرجوح لأن الآيات أيضا صريحة باتصال عذاب القبر في الروح والجسد وما ليس صريحا بها فمحتمل فيحمل على الصريح، إذ ليس يجيء في آية تخصيص الروح دون الجسد ونفيه عن الجسد. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهم يدخلون جهنم في يوم مماته بأرواحهم، وينادي بأجساد في قبورها بحرها وسمومها، فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم خلدت في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كذلك قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة.
هنا المصنف رحمه الله تعالى بدأ أولا في الرد على شبهتهم في مسألة الروح، وأنه كيف يكون العذاب وقد صار الجسد أشلاء ورمادا وما إلى ذلك، وأيضا كيف يكون العذاب على الروح والجسد معا إذا كان الروح مفارقا للجسد أو نحو ذلك من الشبه. وقد رد المصنف رحمه الله بردود من أهمها: أنك أيها المنكر لعذاب القبر أو نعيمه لا تعرف كنها هذه الروح التي بين جنبيك، بل ولا تعرف مقدار أو كنها روح من يماشيك أو يسير معك، ولا تراها عندما تفارقه وعندما تخرج وتكون. وثانيا إن الذي أوجدك من العدم بعد أن لم تكن قادر على جمع هذا الرماد والأشلاء وتعذيبه أو تنعيمه ورد روحه إليه، بل ذلك أهون عليه، لأن ذلك أعيد من مادة موجودة، وأما خلقك فإنه كان من العدم. وثالثا يقال لك إنك أنت تؤمن بالبعث وأنت لم تشاهده ولم تره، هذا إن كان من المؤمنين بالبعث، فإيمانك بعذاب القبر ونعيمه فهذا يلزمك بالإيمان بما دلت عليه النصوص الصحيحة من عذاب القبر ونعيمه. ورابعا أن النصوص من القرآن والسنة قد دلت على ذلك، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، منها الآيات التي أوردها المصنف: ولو ترى إذ الظالمون ناكسوا رؤوسهم في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غيره. وكذلك ما قالوا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وفي النعيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. متى هذا؟ عند الاحتضار، كما أن قوله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أيضا عند الاحتضار، فملائكة الرحمة يبشرون المؤمنين بالنعيم المقيم، وملائكة العذاب يبشرون الكفار بالجحيم والعياذ بالله. ثم هناك أمر خامس: هل أنت أيها المنكر تؤمن بسائر المغيبات أو تنكرها؟ إن قال إنه لا يؤمن بالمغيبات قلنا إذن هذا فراق بيننا وبينك ابتداء، لا نقاش بيننا، انتهى الإشكال. فالكفر بالمغيبات كفر ينقل عن الملة. فإن قال أنا أؤمن بالمغيبات وبالجنة والنار الحوض والصراط والبعث بعد النشور. قلنا له إذا ما الذي جعلك تنكر عذاب القبر أو نعيمه؟ فيقول إن هذا إننا لا نرى إلا أجسادا هامدة أو رمادا أو رفاتا، فكيف نؤمن بهذا العذاب بهذا الأمر؟ قلنا له وأنت الآن لا تدرك الروح التي بين جنبيك، وأنت الآن لا تدري عن حقيقة البعث والميزان والصراط، هو مغيب عنك وآمنت به، فكيف لا تؤمن بهذا الأمر الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هو بين أمرين، إما أن ينكر هذه النصوص وعندها لا نقاش بيننا وبينه، وإما أن يعترف بها لكن يؤولها. قلنا كيف تؤول هنا وتصح ويعني تؤمن بالنصوص الأخرى هناك؟ ثم ساق المصنف حتى بعض الآيات وبعض الأحاديث الدالة على عذاب القبر، منها ما أخبر به ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الأمة تفتن في قبورها بعد قصة اليهودية، ومنها كما سيأتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يستعيذوا بالله من أربع، ومن بينها عذاب القبر في كل صلاة، وحديث البراء بن عازب الطويل الذي سيأتي تفصيله قريبا إن شاء الله تعالى. فإذا النصوص واضحة في ثبوت عذاب القبر، بل هي أثبت من الشمس في رابعة النهار. أنت لو أنك أيها المنكر فكرت بينك وبين نفسك، الذي أوجدك من العدم وجعلك بشرا سويا تمشي وتروح وتعود وتذهب وأنت من تراب، فأصبحت لحما ودما وعروقا وروحا، وروحك في الليل تسرح وتمرح ولا تدري أين تذهب، فإذا آمن بكل ما أخبر الله به من المغيبات كذلك. نعم.
نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فصل. وأما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فقد بلغت الأحاديث من ذلك مبلغ التواتر، رواها أئمة السنة وحملة الحديث ونفاده عن الجمع الغفير ونفاده عن الجمع الغفير وجمع الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أنس بن مالك وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة أم المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر وأبو أيوب الأنصاري وأم خالد وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وثمرة بن جندب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وأبو بكرة وعبد الرحمن بن صفر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبوه وأم بشر وأبو قتادة وعبد الله بن مسعود وأبو طلحة وأسماء أيضا وعبد الرحمن بن حسن وتميم الداري وحذيفة وأبو مسعود والنعمان رضي الله تعالى عنه. فأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال فقال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عنه وقال لي خليفة حدثنا أبو زريق حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه ليسمع قرآن عالي أتاه ملكان فأقعداني
فيقولان
له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال انظر إلى مقعد من النار أدرك الله فيه مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا سليت. ثم يضرب في مطرقة في حديد ضربة بينه اثنين فيصيح صيحة يسمعها من إليه إلا سخليه، ورواه مسلم من طرق. وأما حديث عبد الله بن عباس فقال البخاري رحمه الله تعالى بسنته عنه رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى أما أحدهما فكان يمشي يسعى في النميمة وأما الآخر فكان لا يستدر من بوله. ثم قال أخذ عودا رطبا فكسره اثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبره ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يمسه. ولهما وللنسائي عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وأما حديث البراء بن عازب فقال البخاري رحمه الله تعالى سنده عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله تعالى: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وأما حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رضي الله عنهما فقال البخاري رحمه الله سنده عنها رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يبتسم فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وأما حديث أبي أيوب الأنصاري فقال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عنه رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. ورواه مسلم في الطريق جماعة عن شعبة به. وقال حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. قال: ذلك إذا قيل له في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله، فآمنت به وصدقت. فيقال له: صدقت على هذا عشت وعليه فت وعليه تبعث. وقال رحمه الله البخاري رحمه الله: باب كلام الميت على الجنازة. سنده عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة تحتمل لها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها، تسمع صوتها كل شيء للإنسان ولو سمعها الإنسان لطلع. وأما حديث عثمان رضي الله عنه فقال أبو داود بسنده عنه رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن رجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التشفيع فإنه الآن يسأل. قال أبو حجر رحمه الله: صححه الحاكم. وأما حديث أبي بكر فأخرجه النسائي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في إثر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر.
هذه الأحاديث التي استمعنا إليها بعد أن استمعنا إلى الآيات كلها نصوص واضحة لا تحتمل التأويل في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار، ويجب الإيمان بذلك. ومن شك في ذلك أو أنكره علم، فإن أصر على الإنكار وبعد قيام الحجة وإلا فهو كافر، لأن عذاب القبر جزء لا يتجزأ من الإيمان باليوم الآخر، أو نعيمه جزء لا يتجزأ من الإيمان باليوم الآخر. ومذهب السلف أنهم إذا سمعوا الآيات والأحاديث تقرر أمرا ولو كان أمرا غيبيا لم يعقلوه، فإنه يسلمون ويذعنون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وإيش وأطعنا. فهذا أبو بكر الصديق يضرب لنا أروع الأمثال في الإيمان بالغيب. لما أخبروه بقصة الإسراء والمعراج قبل أن يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم: أترون أنه أنكر؟ على الرغم من أنهم جاءوه بطريقة يعني تدعو إلى الإنكار، وظنوا أن هذه قاصمة الظهر وأنها ستجعل أبا بكر والمسلمين يرجعون عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تعال يا أبا بكر انظر إلى ما قاله صاحبه إنه يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، ذهب به إلى بلاد كنا نضرب إليها أكباد الإبل شهرا كاملا، فكيف هذا؟
فالقبر إما أن يكون
فماذا قال الصديق
من رياض الجنة؟
قال إن كان قاله
أن يكون حفرة من حفر.
سبحان الله، هذه حقيقة الإمام الغيب، يعني علق تصديقه بقول النبي بكون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، وما أخضع ذلك لعقله ولا إلى رأيه ولا، وإنما أخضعه إلى ثبوت هذا القول عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا شأن المؤمنين، الأحاديث التي جاءت في عذاب في نعيم القبر وعذابه متوافر
والتسليم لهذه
عن أبي بكر وعثمان وعلي وأبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي بكر وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وفلان وفلان وجابر بن عبد الله وما وأبي قتادة ربعي بن عامر وما لا يحصى من الصحابة،
لم
فهو متواتر تواترا معنويا،
فإنه
وحتى لو لم يتواتر لو كان أحدا يجب أن نؤمن به
كان قول
علما بأنه كما قلت متواتر
ليحكم بينهم،
فيجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وأنه أمر ثابت وأنه أمر يعني لا يشك فيه مسلم. الآيات والأحاديث ما عنها محيط في ثبوت
قبل أن يسمع ذلك
نعيم القبر أو عذابه، أفبعد تلك النصوص التي فرقت أسماعنا الآن نأخذ بقول من هو أجهل من حمار أهله من غير المتخصصين في الشريعة ممن يخضعون النصوص لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة؟
ما جاء به النبي صلى الله عليه
إذا جاء نهر الله بطل نهره،
تعال يا أبا بكر
إذا صح النص وجب المصير إليه
إنه يزعم أنه أسري به
والأخذ به ولو خالفه من خالفه ولو
ذهب به إلى بلاد
جانبه من جانبه ولو أوله من أوله
شهرا كاملا.